يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة.
هذا الباب هو كالأبواب التي قبله في ذكر الأمور التي تؤثر في الإيمان، والتي لربما نفي عن صاحبها الإيمان، أو قيل إنه لا يدخل الجنة، أو أنه يخلد في النار، وما شابه ذلك من الألفاظ التي تدل في أقل أحوالها على أنه نقص من إيمانه الواجب الذي تكون به السلامة من المؤاخذة ومن عقاب الله عز وجل ابتداء. وفي هذا الباب ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قتل نفسه بحديدة، إلى آخره. وذكر حديث ثابت بن الضحاك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وفيه من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه الحديث. وفيه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حنين، في الرجل الذي قاتل قتالا شديدا وأبلى بلاء عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: هو في النار. وفيه حديث سهل بن سعد، نعم، في قصة مشابهة، نعم، في الرجل الذي قتل نفسه، نعم، حينما جرح جراحة شديدة. وفيه حديث جندب رضي الله تعالى عنه، نعم، في الرجل أيضا الذي كان به خراج أو قرحة فقتل نفسه. هذا كم حديث الآن؟ نعم، تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج. قال حدثنا وكيع.
أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد الأشج.
قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
وهذا الإسناد كلهم من الكوفيين إلا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
يعني أنه يعذب بهذا العذاب بمثل ما فعل بنفسه، نعم، سواء بسواء. يتوجأ بها في بطنه، يعني يطعن بها بطنه، نعم، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا هو الشاهد، نعم، أنه قال خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذه اللفظة مشكلة، لأننا نعرف من المحكمات أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكيف قال عنه خالدا مخلدا؟ نعم، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. فالآية تلك، كثير من العلماء يقولون إن الخلود في لغة العرب يطلق على البقاء الطويل وإن كان له انقطاع، فالخلود يطلق بإطلاقين: البقاء الأبدي السرمدي الذي لا انقطاع له، وهو خلود الكفار في النار، والخلود الآخر هو البقاء مدة طويلة ويكون بعدها الانقطاع. لكن في هذا الحديث ما يمكن أن يجاب بهذا الجواب. لماذا؟ لأنه ذكر التأبيد، ذكر الخلود وذكر معه التأبيد، فالخلود يدل على البقاء الأبدي السرمدي، وإذا ذكر معه التأبيد انتفى الاحتمال الآخر، وهو أن هذا الخلود معناه البقاء المتطاول، وإن كان له انقطاع. وهكذا قال في الذي بعده: نعم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا، نعم، خالدا مخلدا فيها أبدا. قبله قال: ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله من أجل هذه الجملة. والعلماء رحمهم الله في الجواب عنه يذكرون أمورا، منها ما هو متكلف، نعم، ومنها ما هو حسن، نعم، وإن كانت هذه الأجوبة قد لا يوجد منها جواب واحد يكون واضحا بعيدا عن الإشكال سالما من التكلف من كل وجه، قد لا يوجد. ولذلك مثل هذه الأحاديث التي بمثل هذه الجملة، لو أنه قيل فيها ابتداء بأن هذه من نصوص الوعيد، وأن بعض السلف كرهوا التعرض لها لئلا يذهب ذلك الأثر الذي سيقت من أجله، وهو الردع والزجر عن مقارفة هذه الأمور التي لا تليق، نعم، بالمؤمن، لو أنه وقف عند هذا الحد فهذا حسن، وهو أبعد ما يكون عن التكلف، مع أننا نعلم أن المؤمن لا يخلد في النار، وأنه يخرج منها في يوم من الدهر طال بقاؤه فيها أو قصور، والله تعالى أعلم. فبعض أهل العلم على كل حال يقولون هذه الجملة زائدة أصلا في الحديث وليست بصحيحة، نعم، والترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث، نعم، وقال بعد أن أخرجه في سننه: رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فلم يذكر خالدا مخلدا فيها أبدا، ما ذكر هذه الجملة، وإنما قال: من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم فقط، ما قال خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول الترمذي: وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يشير إلى رواية للحديث في صحيح البخاري، نعم، وفيها: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها في النار. قال الترمذي: وهو أصح، يعني لم يذكر خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول الترمذي: لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. هذا جواب ذكره الترمذي وقال به بعض أهل العلم، يعني تضعيف هذه الزيادة في هذا الحديث. وبعضهم يذكرون جوابا باردا، نعم، وهو أن المراد هو المستحل، فهذه قضية لا تحتاج إلى تنبيه، الذي يفعل ذلك مستحلا لهذا الشيء الذي حرمه الله عز وجل، هذا لا يحتاج إلى تنبيه لأنه معروف أنه يكفر، وإنما الكلام في الوعيد على من فعل هذا الفعل. بغض النظر عن مسألة الاستحلال، فإن من استحل ذلك فهو في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، وإن لم يقتل نفسه. الذي يقول لا شيء في القتل فهو حلال، هذا يخلد في النار لأنه أنكر حكما من أحكام الله عز وجل التي نص عليها في كتابه، نعم. وبعضهم يقولون حقيقته غير مراده، ليس المراد أنه يخلد، وإنما المراد فقط زجر المكلفين عن مقارفة هذا الفعل فقط، وأما كونه يخلد في النار وكذا فهذا غير مراد. وبعضهم يقولون هذا جزاؤه، لكن الله تكرم على الموحدين، نعم، فحكم بأنهم لا يخلدون في النار، حكم عليهم بعدم الخلود في النار. قال هذا الجواب لو كان صحيح كان ما ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان ولا قيد ولا شرط. نعم. وبعضهم يقول التقدير خالدا مخلدا فيها إلى أن يشاء الله، هذا لا يقتضي ظاهر الكلام ولا يدل عليه بحال من الأحوال لا من قريب ولا من بعيد، فتكلف مثل هذا التقدير خطأ. وبعضهم يقول المراد بالخلود هو البقاء الطويل كما ذكرت لكم في أحد إطلاقات الخلود، لكن يشكل عليه هنا قوله أبدا، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال لو أجرينا هذه النصوص على ظاهرها مع علمنا أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار لكان ذلك الجواب أو الوقوف عند ذلك مستحسنا، والله تعالى أعلم، ولا يخوض الإنسان في مثل هذه التكلفات. والعلماء رحمهم الله الذي يحملهم على ذلك هو لئلا يفهم رأي الخوارج والمعتزلة في مسألة تخليد أهل الكبائر في النار. وعلى كل حال نحن عندنا من الأحاديث ما سيأتي إن شاء الله في قصة الطفيل بن عمرو لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهاجر رجل معه، نعم، ثم استوخموا المدينة، يعني أصابهم مرض ما لاءمهم هواء المدينة فمرضوا. فهذا الرجل جزع الذي مع الطفيل بن عمرو فعمد فجاء بسكين كما في بعض الروايات في لفظ عند البخاري فحز يديه، نعم، قطع عروقه من هنا حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في المنام في صورة حسنة إلا أنه قد غطى يديه، فسأله عن ذلك فقال ما فعل الله بك؟ فقال قد غفر لي، يعني باتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم وهجرتي إليه. قال وما بال يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني غفر له إلا في اليدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويديه فاغفر وليديه فاغفر. فالحاصل أن هذا الرجل في هذه الرؤية التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وصدقها ودعا له، هذا واضح وصريح أن الرجل لم يكفر ولم يحبط عمله ولم يبطل في هجرته إلى المدينة، نعم، فرآه الطفيل في صورة حسنة. فهذا يدل دلالة صريحة على أن المنتحر ليس بكافر، ومعلوم أن من قتل نفسه أعظم جرما ممن قتل غيره، لأن نفسه، نعم، هو مؤتمن عليها وقد جبل على الشفقة والخوف عليها والمحافظة عليها، ومع ذلك يعمد إلى قتلها، فهذا أعظم جرما من وين؟ أعظم جرما من الذي يقتل الآخرين، لأن الإنسان قد يحمله الغضب أو البغض أو المنافرة أو ما شابه ذلك من ألوان العداوات التي تقع بين الناس والشرور إلى قتلهم ويتشفى بقتلهم، أما أن يقتل نفسه فهذا شيء من الأمور المستبعدة. فقتل النفس أعظم من قتل الغير، نعم. والله أعلم. الحديث ليس فيه قيد بالقنوط ولا بغير القنوط. الحديث إن هذا وعيد، ما قال إن فعله قانطا كان له كذا، لا، قال اللي يطعن نفسه يحصل له كذا، واللي يتحس السم يحصل له كذا، واللي ما قال من يفعله قانطا فهو في نار جهنم. فالأصل أن نطلق ما أطلقه الله، وأن نقيد ما قيده الله، نعم، دون أن نأتي بقيود لم يدل عليها، لم يدل عليها اللفظ، ولا يوجد ما يدل عليها خارجا عنه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
نحن ما ودنا نطول، لكن لا بأس، السؤال هل يدخل في هذا الذين يقومون بالعمليات الانتحارية ولا ما يدخلون؟ الذي يقتل يفجر نفسه، يفجر نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ولا ما يدخل؟ ها؟ ليش؟ شو الدليل؟ ها؟ ها؟ دله على طريقة القتل ولا أن الغلام قتل نفسه؟ لا، أنا ما أسأل عن دله على طريقة القتل، أنا أسأل عن قتل نفسه. ما الدليل؟ من عنده دليل؟ ايوه، براء مو بن عازب بن مالك، وش سوى البراء؟ قتل نفسه، اقتحم على العدو ولم يقتل نفسه وسلم، ما صار له شيء. أنا أقول دليل على أنه إن قتل نفسه بيده هو، هل يوجد دليل؟ كيف؟ بيده، هل يوجد دليل؟ إيه؟ سوى قتل نفسه؟ لا، هذه من كرامات الأولياء، ولم يقصد قتل نفسه إطلاقا، وإنما قصد إظهار هذه الآية. نعم، في دليل جميع الأدلة التي يستدل بها المجيز، جميع الأدلة كلها أنه قتل بيد عدوه، كل الأدلة، أن سواء قتل أو كان الاحتمال أن الغالب أنه يقتل وقد لا يقتل بيد عدوه، فالذي يغير على صف العدو منفردا أو يقتحم على العدو بأي صورة من الصور بمفرده كما في قصة البراء مثلا أو غيره، هنا يقال القاعدة الشرعية أنه يسع الواحد ما لا يسع الجماعة، فللواحد أن يغير، ولكن ليس لقائد الجيش أن يغير بالجيش في مواضع التغرير بهؤلاء الذين معه، فلا يسعه ذلك، فهذا لا إشكال فيه في الواحد أن يفعل ذلك بحيث إنه يغلب على ظنه أنه يقتل بيد عدوه، هذا ما في إشكال، وجميع الأدلة التي يستدلون بها هي من هذا القبيل، لا يوجد دليل واحد حسب ما أعلم فيها أنه قتل نفسه بيده هو، كل الأدلة من قبيل ما ذكرت، ولذلك يمكن أن يقال والله أعلم بأن الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه بحال من الأحوال، وأن الله ائتمنه على هذه النفس، وأنها ليست بملك له، وأن الغاية لا تبرر الوسيلة، نعم، فلا يجوز له أن يعمد إلى نفسه فيقتلها بيده، لا يجوز، وهذا حرام، نعم، لكن هل معنى هذا يقال عن هؤلاء الذين يقتحمون على الموت بأنهم في النار وأنهم يعذبون بهذه الطريقة وأنها تنطبق عليهم هذه الأحاديث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هؤلاء أحد شخصين: يا إما أن هذا الإنسان أهل للنظر والاستنباط فهذا الذي أداه إليه اجتهاده فهو بين الأجر والأجرين إن أصاب وأخطأ، وإما أن يكون هذا الإنسان من الجهل العوام فسأل أحدا فأفتاه، وعندهم من يفتيهم كثير جيد بأن هذا عمل من الجهاد وأنه من أبلغ الجهاد فأفتاه بهذا العمل. فالواجب على العامي ما هو؟ أن يسأل، هذا هو الواجب عليه. فهذا سأل فأفتي، سأل فأفتي بذلك ففعل الواجب عليه، واضح؟ فنقول هذا بذل وسعه وفعل ما وجب عليه، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه على نيته، فهو بين الأجر والأجرين، واضح؟ لكن لو جاء سألنا قلنا ما يجوز، حرام، ما يجوز تقتل نفسك لأنك لا تملك هذه النفس، واضح الفرق؟ والله أعلم. ها؟ دعني من النية تختلف بين المنتحر، أنا أقول هل الإنسان يقتل نفسه؟ هل يملك نفسه من أجل أن يقتلها؟ بس هذا سؤالي، دعنا من موضوع النية. فأنا أقول عموما بغض النظر عن النية، أنا أقول هذه الأحاديث لا تتنزل عليهم. لماذا؟ للسبب الذي ذكرته. ما هو موضوع النية يا أخي؟ النية ما هو دائما، النية ما هو دائما، النية لوحدها لا تكفي، لابد أن يكون العمل صوابا موافقا، ليس بمجرد النية يبلغ الإنسان. الإنسان الذي يعمل أعمال يتخبط فيها ويقال نية طيبة، هل هذا يكفيه؟ ما يكفيه. لكن حنا نقول ما أخذ المسألة آخر، ما أخذ المسألة أن هذا الإنسان سأل أو اجتهد إن كان أهلا للاجتهاد، فهو بين الأجر وبين الأجرين. حنا ما نقول نخالد في النار ولا نقول تنطبق عليه الأحاديث الوعيدة هذه أبدا لهذا السبب، لكن لو سألنا نقول ما تفعل، نعم، لأنك لا تملك هذه النفس. وليس مأخذ المسألة النية إطلاقا. كم من مريد للخير لا يصيبه. نعم نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر.
زهير بن حرب مضى مرارا، قلنا النسائي.
حا وحدثني يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة، كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة
عبثر سبق تكلمنا ذكرت لكم، وكذلك بالنسبة لخالد الهجيمي البصري، وشعبة بن الحجاج معروف. ايوه.
وفي رواية شعبة
قال حدثنا شعبة، كلهم بهذا الإسناد. كلهم يعني من؟ نعم، يعني جرير الذي ذكره أولا قبل تحويل الإسناد، نعم، وعبثر وشعبة، كلهم رواه عن الأعمش كما رواه وكيع في الطريق الأولى، نعم. لكن رواية شعبة صرح فيها الأعمش بالسماع، وهناك قال عن كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان يعني الأعمش قال سمعت ذكوان صرح بالسماع، واضح؟ فهذه هي فائدة هذا الطريق الثاني الذي جاء به الإمام مسلم من أجل أن ينبه على أن، نعم، أن شعبة صرح فيه الأعمش، طريق شعبة صرح فيه الأعمش بالسماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه.
نعم. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذا هو الشاهد الآن من هذا الحديث، حديث الضحاك رضي الله تعالى عنه. نعم. وفي لفظ عند البخاري: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا لفظ من؟ البخاري. وفي لفظ: من حلف بغير ملة الإسلام. هنا من حلف على ملة، ها اللفظ اللي عندنا، من حلف على يمين بملة غير الإسلام. نعم. وفي اللفظ اللي عند البخاري ذكرته آنفا، نعم، من حلف على ملة غير الإسلام. وفي لفظ: من حلف بغير ملة الإسلام. من حلف بغير ملة الإسلام فهذا أعم. نعم. والبخاري رحمه الله ساق هذا الحديث، نعم، في أكثر من موضع. حديث الضحاك، نعم، ساقه في ستة مواضع، ومن هذه المواضع ذكره أو أخرجه في كتاب الإيمان والنذور تحت باب من حلف بملة سوى الإسلام. وقال في الترجمة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. ماذا تفهم من فعل البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة؟ ماذا فهمتم؟ أعيدها. البخاري ذكره في أخرجه في كتاب الأيمان والنذور، نعم، في نعم باب قال فيه: باب من حلف بملة سوى الإسلام. من حلف بملة سوى الإسلام. وذكر في الترجمة، ترجمة الباب، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. هذا كلام البخاري في الترجمة. ثم ذكر الحديث بإسناده، فماذا فهمت؟ أراد البخاري هذا المعنى، أن من حلف بملة غير الإسلام لا يخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، نعم، وهو أنه يقول لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. وأنتم تعرفون حديث عمر رضي الله تعالى عنه، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان مع ركب فكان عمر يحلف بأبيه، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم الحديث، نعم، ولم ينسبه إلى الكفر، ولم يأمره بتجديد التوحيد والدخول في الإسلام من جديد. فهذه تدل على أن من حلف بغير الإسلام، من حلف بأبيه أو نحو ذلك، أو قال واللات والعزى كما في الحديث: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فليس معنى ذلك أنه يخرج، فليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة. ثم أيضا أورد أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الأدب في باب قال فيه: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، للزيادة التي ذكرت لكم في لفظ البخاري: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. وقال في الباب الذي بعده مباشرة: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. لأن لفظ البخاري فيه أن من أكفر أخاه فهو كما قال، من رماه بالكفر فهو كما قال، جيد، وسبق الكلام على هذا المعنى من قبل. فالبخاري ذكر هذا الباب، ثم ذكر الباب الذي بعده، قال: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وذكر في الترجمة قول عمر لحاطب حينما كتب للمشركين في القصة المعروفة، الكتاب الذي أرسله مع المرأة، يخبرهم عما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السير إليهم في فتح مكة أو صلح الحديبية على خلاف. نعم. فعمر ماذا قال؟ قال إنه نافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنت كفرته. نعم. فأنت أحق بذلك مثلا. نعم. وكذلك أيضا حديث معاذ في الرجل الذي كان يصلي مع معاذ في القصة المعروفة أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ليصلي لقومه، وفيه قصة الرجل الذي أوجز وصلى ثم علم معاذ رضي الله عنه بذلك فقال إنه نافق إنه نافق، ثم ذهب الرجل لما بلغه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى معاذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمعاذ أنت أحق بهذا الوصف أو أن هذا الوصف رجع عليك أو نحو ذلك، وإنما أرشده إلى أمر آخر. وكذلك حديث أبي هريرة من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزة، يعني حلف قال باللات والعزة، نعم، فليقل لا إله إلا الله. وحديث ابن عمر الذي ذكرت في خبر عمر رضي الله تعالى عنه حينما حلف بأبيه فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، هذا كله ذكره البخاري في ذلك، أخرجه البخاري في ذلك الباب، والله تعالى أعلم. فإذا هذه الجملة قضية الحلف بغير الله عز وجل ماذا يقال فيها، أو من حلف بملة غير الإسلام، هنا يقول فهو كما قال، جيد، فهو كما قال كاذبا، فهو كما قال، فعلى أي معنى يحمل؟ نعم. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول لا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم، لا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم. وش معنى لا يكفر في صورة الماضي؟ يعني أن اليمين إما أن تكون على أمر مضى، وإما أن تكون على أمر حاضر، وإما أن تكون على أمر مستقبل، جيد. فالذي يحلف على أمر مستقبل فمعناه كأنه يتخير إن حنس في يمينه، كأنه تخير الكفر. من هنا فرق ابن دقيق العيد بينهما، يعني كأن يقول مثلا، نعم، كأن يقول مثلا إن لم يفعل كذا وكذا فهو يهودي أو نصراني، أو قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا. فهذه الصيغة طبعا العلماء مختلفون فيها، هل هذا يمين أصلا أو ليس بيمين، هل فيه كفارة ولا ما فيه كفارة، جيد. فالحاصل أنه علقه على أمر مستقبل، فإن حنث بمعنى أنه لم يفعل فكأنه تخير ما قال أنه يهودي أو نصراني. ابن دقيق العيد يقول إن كان في صورة ماضية فهو لا يكفر، ما معنى كان يحلف يقول هو يهودي أو نصراني إن كان لم يعطي زيدا، نعم، ماله، يعني في الماضي، فيكون بذلك عند ابن دقيق العيد غير كافر، لكنه يكون كاذبا من وين؟ كاذبا من وجهين. الوجه الأول إن كان كاذبا في خبره أنه أعطاه، والثاني أنه حينما حلف باللات والعزة فإن كان معتقدا عظمتها وأنه يجوز ذلك، أو أنه حينما قال إنه يهودي أو نصراني مثلا إن كان يعتقد صحة ذلك فهو كاذب، لأن هذا من الباطل أصلا، واضح. فهذه المعبودات من دون الله لا يجوز الإنسان أن يحلف بها ولا تستحق هذه المنزلة أصلا، والقسم إنما يكون بمعظم، هذه القاعدة في القسم، فهو كاذب. وإن كان لا يعتقد ذلك وإنما ليؤكد فقط للسامع لأنه مثلا لا يرضى إلا بهذا، جيد، فهو كاذب فيما قال له، واضح. فهو لا يخلو من كذب في الحالين، والله تعالى أعلم. فابن دقيق العيد يقول في الصورة الماضي لا يكفر إلا إن قصد التعظيم. واضح؟ كان يقول واللات والعزة أنه ما فعل كذا، أو قال هو يهودي أو نصراني، إن فيقول إن قصد تعظيمها فيكفر. نعم. وبعضهم يقول إن كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر، وإن كان يعلم كفر لكونه رضي بالكفر حين أقدم على الفعل. هذا متى؟ هذا في شيء، هذا في شيء مستقبل. يعني إن كان ما يدري إن هذه يمين ثم حنث، واضح، فلا يكفر. وإن كان يعلم فحنث فكأنه تخير، فكأنه تخير الكفر. وبعضهم يقول ظاهر الحديث أنه يكفر إذا كان كاذبا، لأنه قال إيش قال في الحديث؟ لا، على ملة غير، على يمين بملة غير الإسلام كاذبا. فيقولون إذا كان كاذبا فهو كما قال. وهذا غريب، كيف يكون إذا كان كاذبا فهو كما قال؟ إذا كان هو يمكن يكون، يمكن أن يصدق بخبره الذي قاله، لكن في الواقع هو حينما قال، حينما قال واللات والعزة مثلا، نعم، إن كان يعظمها فهو كاذب لأن هذه لا تستحق التعظيم، وإذا كان لا يعظمها فهو كاذب كذلك حينما حلف بها ونزلها هذه المنزلة في الظاهر في لفظه وقوله. نعم. الحافظ بن حجر رحمه الله ذهب إلى التفصيل. نعم. يقول إن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن قصد التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر. يعني إن قصد، مثل ما نقول في مسألة الطلاق والتعليق بالطلاق، إن قصد إيقاع الطلاق لا اليمين لا المنع، منع الزوجة من الذهاب إلى فلانة أو غير ذلك، نعم، فإن قصد الطلاق فيقع الطلاق، هذا قول لبعض أهل العلم في حلف الطلاق. وإن قصد، وإن لم يقصد تطليق امرأته، وإنما قصد ماذا؟ وإنما قصد المنع، فلا يقع الطلاق. فهنا الحافظ بن حجر يقول إن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن قصد التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر. واضح؟ لو قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، وهو قصده محاشاة هذا الفعل واجتنابه تماما، فذكر أقصى جهده، نعم، في المباعدة عنه، يقول لا يكفر. وإن قصد لا والله إنه إن فعل فهو كذلك فيكفر. وبعضهم يقول لا، هذا الحديث سيق مساق الوعيد والزجر والتهديد وما شابه ذلك. وبعضهم يقول مثل ابن المنذر، يقول المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك، ككذب المعظم لتلك الجهة، لأن الذين يحلفون بهذه هم كذبة في الواقع، لأن هذه لا تستحق التعظيم وليست بشيء. فهذا الإنسان مثلهم حينما حلف، حينما حلف بها وإن لم يكن يؤمن، وإن لم يكن يؤمن بها فهو كاذب. والله تعالى أعلم. نعم. لا ما قلت كذا، ما قلت كذا، أنا قلت قاعدة، قلت القسم لا يكون إلا بمعظم، هذه قاعدة خبرية، ما قلت هذه تحكي الحقيقة. إذا رأيت الشيء قد أقسم الله عز وجل به فاعلم أنه معظم، قاعدة. إذا سمعت أحد يحلف بشيء فهذا يدل على، لا يحلف بأمور تافهة، وإنما يحلف بأمور عظيمة. واضح؟ ولذلك هذا الذي يحلف باللات والعزة مثلا هذه مشكلة، ففعله كفر، لكن ما نقول أنه كافر خارج من الملة. فإن قصد تعظيمها، قصد ذلك، قصد تعظيمها، فكفره مخرج من الملة. واضح؟ وإن لم يقصد تعظيمها وإنما شيء يجري على لسانه قد اعتاد عليه، كما اعتاد الناس على الحلف بآبائهم أو بغير ذلك من الألفاظ التي ظاهرها القسم، فمثل هذا يقال إنه من كفر الألفاظ أو من شرك الألفاظ ولا يجوز، وينبغي الإنسان أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل لا إله إلا الله. نعم. وليس معنى لا إله إلا الله أن يجدد الدخول في الإسلام، ليس هذا المراد. نعم. فيش لا تعتبر كفارة. من حلف بغير الله عز وجل هل عليه كفارة يمين إن حنث ولا ليس عليه كفارة؟ هذا خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرون أن هذا الحلف باطل وبالتالي لا يرتب عليه حكم من جهة الكفارة، وبعضهم يرون أنه جرى مجرى القسم والحلف، نعم، وبالتالي فإنه يكون فيه الكفارة، وليس هذا موضوع البحث على كل حال، ليس الموضوع كفارات الأيمان، وإنما المقصود هنا حكم الحلف بغير الله وأثره في الإيمان. نعم. لو تأجلون الأسئلة حتى ينتهي درسنا. نعم. إيه. طبعا الله عز وجل يقسم بما شاء، لعمرك إنهم في سكرتهم. إيه. فالله يقسم بما شاء، لكن هل للإنسان أن يقسم بهذا ولا لا؟ لا يجوز الإنسان أن يقسم إلا بالله عز وجل أو أسمائه أو صفاته، ولكن هناك أشياء مختلف فيها هل هي من قبيل القسم أو لا، مثل أفلح وأبيه إن صدق، نعم، ومثل لعمري لعمرك، نعم، فبعض أهل العلم يقولون هذا لا يراد به القسم، نعم، وإنما يجري على الألسنة على ألسن الناس، نعم، مما يقصدون به معنى من المعاني كالتوكيد، نعم، أو التعجب، إظهار التعجب أو نحو ذلك، وبالتالي لا إشكال فيه، نعم، مع أن ظاهره القسم. وأما مثل حديث أفلح وأبيه إن صدق، نعم، ففي العلماء لهم تأويلات وإجابات عنه، نعم، بعضها فيه تكلف وبعضها يقولون قبل النهي، نعم، وعلى كل حال بعضهم يقول هذا ليس المراد به القسم، نعم، والله أعلم. انتهى وقت الحين. طيب أجل اللي عنده سؤال يسأل. في من قتل نفسه ما في فرق، لأن هذا خبر عن حكم، هذا خبر عن جزائه، ولم يخص بهذا أحدا دون أحد، ما قال إن كان عالما بذلك الحكم أو شيء من هذا القبيل. والذي قتل نفسه، الرجل الذي قتل نفسه، نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار في المعركة، في الحديثين سيأتي ذكرهما، النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، قال هل هو جاهل ولا عالم، نعم، وخبر الرجل الذي كان مع الطفيل بن عمر ورآه في هذه الصورة إلى آخره ما استفصل هل كان عالما بذلك أو غير عالم، نعم، فليس للإنسان أن يقتل نفسه، ومن أقدم على هذا فهو متوعد بهذا الوعيد، والله أعلم. نعم. رواية المطلقة التي قال هو في النار تبينها الرواية الأخرى أنه خالدا مخلدا، نعم، لأنه ما في فرق، والله أعلم. في حديث معاوية بن أبي سفيان في من قتل غيره، نعم، كل ذنب أرجو أن يغفره الله إلا القتل، أو كل ذنب أرجو يغفره الله إلا القتل. لا خل هذا نعرف. لا أظنه هذا، كل ذنب أرجو يغفره الله إلا القتل، ونعم أظنه في هذا قريب من هذا اللفظ، الله أعلم. طيب أي نعم، بالمعنى الذي ذكرته.
طيب الشيخ، الآن من قتل غيره ما يكون هو عادل قتل نفسه، هو قتل غيره وأيضا يعني قد أنه يقتل
قد
بهذا القتل،
يكون متسببا بهذا على كل حال، لكنه
لا يلزم،
لأنهم قد يعفون وقد يقبلون بالدية.
كيف؟ طيب الآن قتل النفس الشيخ يكون من الأشياء اللي فيها شيء من التعدي،
قتل النفس
نعم
هو من ظلم الإنسان لنفسه. هذا نفس الكلام اللي ذكرناه قبل قليل على أمر مستقبل، نعم على شيء مستقبل. فعلى كل حال ليس للإنسان أن يعلق هذه التعاليق، سواء كان ذلك حكم بأنه من قبيل اليمين أو ليس من قبيل اليمين، نعم، فيخشى على صاحبه من مثل هذا الوعيد. نعم. طيب في شيء آخر؟ هذا يأتي في التوحيد إن شاء الله. هذا حلف بغير الله. أي هذا حلف بغير الله. هذا حلف بغير الله. فهو من شرك الألفاظ. وفي التفصيل السابق في مسألة هل يخرج من الملة أو لا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com